بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه أسئلة من أصحاب حضرموت، مديرية الصوم ومديرية عينات، يقدمونها لفضيلة شيخنا العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. يقولون في سؤالهم الأول: ما نصيحتك لمن يقرأ البقرة كل يوم ولا يقرأ سواها، هل يعتبر هاجرا للقرآن؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الجواب: قراءة سورة البقرة فيه فضل عظيم، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غيايتان أو غمامتان أو فرقان من طير صواف، تحاجان عن صاحبهما. اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة. قال: البطلة السحرة. وهذا دليل على مزيد العناية بهذه السورة والتي تليها، وروى مسلم في صحيحه عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. وفي الصحيحين من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. قال النووي نقلا عن الشراح: قيل كفتاه قيام تلك الليلة، وقيل كفتاه ما قد يقدره الله عز وجل شر تلك الليلة بإذن الله عز وجل. وكل ذلك صحيح. وعلى هذا فإن من المرغب فيه على ما تضمنه هذا الحديث أن تكون من أذكار المساء لقوله كفتاه، وأن تكون من أذكار النوم الآيتان من آخر سورة البقرة، من قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذه الآيتان. ومن هذه الأدلة يعلم أن فعل المذكور ليس منكرا، وأنه ينبغي أن يقرأ ما استطاع من القرآن بعد ذلك، لكن لا يعد في مثل هذا الحال داخلا تحت قول الله وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فهذا الخطاب وجه للمشركين الذين هجروا القرآن تلاوة وتدبرا وإيمانا وعملا، فهجروه جملة وتفصيلا. أما من لم يقرأ القرآن إلا في رمضان فإنه وإن لم يدخل تحت هذا مع إيمانه بالقرآن واتباعه له وقصوره أو تفريطه في حفظه ومراجعته والعناية به لا يدخل تحت هذه الآية، وإن كان مقصرا وفاته خير عظيم وأجر كبير لكنه لا يدخل تحت هذه الآية. والحاصل أن العناية بالبقرة بسورة البقرة مزيد عناية بها من حيث التلاوة لا بأس بذلك، سواء لمن كان به سحر من قوله ولا تستطيعها البطلة أو من كان غير ذلك، وأنه لا يدخل تحت هاجر القرآن وينصح بمزيد من العناية بالقرآن وتلاوته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن، هو الذي تعاهدوا هذا القرآن، هو الذي نفس محمد بيده له أشد تفلتا من الإبل في عقولها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من القرآن فله بذلك 10 حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حلف حرف ولا من حرف من حرف، الراجح وقفه وله شواهد يصحح بها.
السؤال الثاني، هل يجوز السماع لبعض مواعظ الحزبيين أو المجهولين في الترهيب والترغيب من النار والترغيب في الجنة؟ وما رأي فضيلتكم في من ينشرها بين الشباب الذين يتأثرون بها؟
الجواب إن في مواعظ أهل الحق لحق، وفي مواعظ أهل الخير لخير، وفي مواعظ أهل الهدى لغنية، فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تخرفون. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. نعم، وقال الله سبحانه وتعالى واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ففي هذه الأدلة وما كان من بابها دلالة على الاكتفاء بالحق والاستفادة من أهله وعدم التهوك على قصص غير الصالحين الناصحين. ولقد أتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قيل له إنا نسمع أي قصصا من الكتب المتقدمة، فحذرهم من ذلك وقال أمتهوكون أنتم؟ والله لقد جئتكم بها بيضا نقية، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. أي عز ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث حسن وهو كذلك. وعلى هذا فنصيحتنا المتكررة لأنفسنا ومن يسمع بالاستفادة من الصالحين علما وعملا وسمتا وهديا، وكل من وفقه الله لاتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يستفاد منه بقدر ما عنده من الخير، بعيدين عن ذوي الأهواء الذين تتشعب بهم الأهواء وتتجارى فيهم كما تتجارى الكلب بصاحبه لا يدع عرقا ولا مفصلا إلا دخله. جاء رجل إلى ابن سيرين من أهل الأهواء يريد أن يقرأ عليه القرآن، فأمر بإخراجه وقال أخشى أن على نفسي، أي أنه يسمع منه ربما تأثر بذلك وهو تلميذ وليس بقاص ولا داعي. فلا شك أن المتكلم قد يكون له تأثير، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل يسكن في ركير، وخير من تجالسه من تأخذ منه دينك. ثبت في مقدمة صحيح مسلم أن محمد بن سيرين رحمه الله أنه قال إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم. وثبت عند الآجري في الشريعة وفي مصادر شتى عن أبي قلامة عبد الله بن زيد الجرمي أنه قال لا تجالسوا أهل الأهواء، أخشى أن يغمسوكم في البدعة أو يلبسوا عليكم دينكم. وثبت عن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة، سواء كانت تلك المجالسة على مجالس علمية فيما ذكر في السؤال أو قصص أو مواعظ أو غير ذلك، فإن هذا تحذير أئمة الهدى وتحذير الأدلة قبل ذلك منه كثير. قال الله اتبرع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فلا حاجة لك أيها المسلم إلى أن تجالس من تعض على يديك ندما في مجالسته والأخذ عنه، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. ويذكر السلف أن الإنسان إذا أراد أن يزوج إنسانا سأل عن أحواله وأخلاقه وأدبه وسمته، ألا وإن أمر الدين الذي تأتمن عليه نفسك وتأتمن عليه أخلاقك ومجالستك أهم من ذلك كله من شأن خاص في تزويج أو غيره.
السؤال الثاني: رجل معه أرض في مكان يعبد فيه غير الله كقبر هود المزعوم، فكيف يفعل هذا؟ هل يبيعها؟ وإذا لم يبعها أخذها غيره بالقوة وبناها قصبا، فهل عليه إثم؟ نطلب التفصيل في ذلك.
الجواب: له أن يبيع ملكه ويتصرف فيه كما يتصرف المالك في ملكه إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه. وأدلة بيان تصرف المالك في ملكه كثيرة، فله أن يبيعه ولا يأثم ببيعه، ولكن إذا علم أن من سيشتريه يجعل فيه ما كان عونا للشر وأهله وما كان عونا للشركيات وعض الشركيات بما كان من أمور تعينهم على ذلك، فإنه لا يبع منه. لا تبع من إنسان ترى أنه يستعمل ما تبيعه في محرم، فإن عامة الفقهاء يذكرون تحريم بيع الزبيب لمن علم أنه يتخذه خمرا. وهكذا على ذلك المنوال يجري مجرى بيع ما كان يعلم أنه يستعمل في خير ويستعمل في شر. فمثلا أنت تبيع مسجلات، يأتيك هذا يسمع فيه قرآن لا محظور أو ذكرا لله عز وجل أو لا تعلم حاله، أحل الله البيع وحرم الربا. أما يأتيك وهو يحمل أشرطة الأغاني في يده أو تعلم منه أنه يستعملها في ذلك، لا تبع منه. وأمثال هذا كثير. ذكروا أيضا على ذلك على قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وعلى قاعدة التعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم والعدوان، أمثل ذلك كثير. بناء على قول الله عز وجل وتعاون البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان واتقوا الله. وبناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما، كيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال تحجزه عن الظلم فإن ذلك نصره. وهنا قد تحجزه إن لم تستطع حجزه، قد تستطيع دفع الشر عنه بما هو من قبضتك وفي مالك، لا تعينه بالشر، لا تعينه على الشر بما تستطيع أن تمنعه عنه، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. لا يحب أحدكم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه من الخير، من الخير. هذه زيادة ثابتة وأدلة ذلك كثيرة. الحاصل أنه له أن يبيع عرضه، لكن إذا علم أن ذلك قد يتخذها في شر فلا يبيع منه ويتركها على غير مباع، وعسى الله أن يدفع عنها. وإذا أخذت عليه بغير بعجز منه وبغير قدرة للدفع عنها، له عذر عند الله عز وجل.
أحسن الله إليكم. السؤال الرابع: ما رأي فضيلتكم في بعض الأوراد المصور التي بجانبها صورة تعبر عن الفتوى التي أفتاها العالم؟ مثلا فتوى حول الصدقة، ويضع يد تنفق ويد أخرى مستلمة.
الفتوى في الصدقة أو الأدلة في الصدقة أو ما كان من بابها أمر مشروع، ولا حاجة إلى مزيد وضع معطي يد معطي ويد سائل وتصوير ذلك، لا حاجة لذلك، ولا حاجة لوضع كذلك سائل ومعطي سواء بالصورة كلها أو ببعضها، ويكتفى بأدلة الحث على الخير.
أحسن الله إليكم. السؤال الخامس: ما هي الكتب التي يحتاجها من سيقدم على الزواج، أو ما تنصحون به من الكتب التي تتعلق بالأحكام؟
الذي سيقدم على زواج والذي ما سيقدم على زواج ننصحه بكتاب الله، فإنه لا أبرك منه ولا أعظم منه، وهذا كتاب أنزلناه مبارك، هو وزوجته وردت الأدلة بهذا وذاك، هو وزوجته والكل من المسلمين، العناية بطاعة الله، كل ما اعتنى المسلم بطاعة الله كان في ما من الله عليه به من خير، سواء من زواج، سواء من مال أو جاه أو منصب، إذا قابل ذلك بالطاعة زاده الله من فضله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإذا افتتح ذلك بالمعصية والمزامير والطبول، وافتتح ذلك أيضا بالأضرار والشر على نفسه والعبث والإسراف والتبذير، كان ذلك من مدعاة عدم البركة. فإذا كان قد تذهب البركة من شيء يحصل فيه شيء من الغش، فما بالك بهذا الغش الديني؟ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، إن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. ومن باب أولى محق البركة إذا قام أي عمل وأي تأسيس على غير طاعة الله، فإن البركة من الله يهبها في طاعته وفيما كان من طاعته. فهذا هو الأمر الذي يعتني به من قدم على زواج أو غير ذلك. هذا، وهناك كتب ألفت في هذا الشأن في معرفة العشرة الزوجية عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريض على كل مسلم. والحديث ساق طرقه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله من عدة طرق بمجموعة يصلح الاحتجاج، لا سيما وهو يستند إلى أدلة من بابه. وعلى هذا فإن على المسلم أن يفقه أمر دينه وأمر عشرته وأمر جواره وأمر كذلك بيعه وشرائه وأمر زكاته إن كان له مال وأمر حجه وأمر صيامه وأمر صلاته، أركان الإسلام وأركان الإيمان. فمن أمور دين الله ما لا يسع المسلم جهله، يجب أن يتفقه فيه، ومن ذلك العشرة. فإنه لا يحسن بإنسان أنه لا يفقه ما يتعلق بالأمر الحيض والنفاس، لا سيما وهو قادم على زواج ولا يعرف حكم ذلك، ولا كذلك أيضا آداب العشرة، ولا حق الزوج على زوجته والزوجة على زوجها وأمثال ذلك. وقد كتبت في هذا كتاب العشرة للنسائي، وهو مطبوع ضمن السنن الكبرى. ومن جملة ما كتب في ذلك كتاب أدب الزفاف للعلامة الألباني رحمه الله، فهو كتاب جيد في بابه، علمي حديثي، يقرأه القارئ ويستفيد منه فيما هو من شأنه، ويستفيد منه علما في من فقه ما يحتاجه في دينه، فهذا كتاب طيب. وهكذا من رياض الصالحين باب حقوق الزوج على زوجته وحقوق الزوجة على زوجها، فصل جيد مبارك للزوجين، سواء كان لمن تقدم عرسه أو من تأخر أو من هو في حالة عرسه، لسائر المسلمين، وأمثال ذلك كثير. ناهيك عن كتب ألفت في ذلك فيها مجون لا يعتمد عليها، وفيها كلام سمج، وليس من شأن المؤدب المهذب طالب العلم أن يقرأ في مثل تلك الكتب السمجة لمعرفة يعني ما يتعلق بأشياء لا تذكر، حتى ما يتعلق بالكلاب والحمير سافد والطيور، وهكذا أيضا الحيوانات وهي حيوانات، فلا يحتاج إلى كتب تؤلف من ذلك ويشتريها من يريد أن يتزوج وما إلى ذلك، هذا خطأ. وإنما يتفقه الإنسان في دينه في هذا الشأن وغيره، ما يريد الله به خيرا يفقه في الدين، وإنما أنا قاسم والله معطي.
أحسن الله إليكم. السؤال السادس: من وجد أرضا غير مزروعة ثم أحياها وبقي فترة ولم يأتيه أحد، ثم ادعى رجل بأنها أرضه وليس معه وثائق ولا بينات، وطلب منه أن يدفع له 20,000 ريال كل سنة، ورضي الرجل المستثمر الأرض، يريد أن يعرف الحكم وهو لا سيما لم يدفع إليه شيئا من المبلغ.
الجواب: من أحيا مواتا أي أرضا مواتا فهي له ولا يلزمه، والحال هذا إن لم يأتي أحد ببينة وبإثبات ملكية ببراهينها وثوابتها أن يدفع له قطا ولا قطميرا ولا قليلا ولا كثيرا. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء قوم وأموالهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فما يلزمه شيء في ذلك، بيد أنه إذا اصطلح معه لدفع شره وكف ضره من حيث صولته عليه وصالحه على شيء يعطيه، إن اتفق على ذلك فإن هذا من المدارة التي قد ربما تدفع شره، فلا مانع من أن يعطيه طيبة من نفسه إن شاء ذلك. أما من حيث الحق الحقيق ومن حيث الإلزام فلا يلزم بشيء من ذلك هذا. وإن أثبت بينة فيجب عليه أن يرتفع، إذا أثبت زرع أرضا يظنها مواتا ليست ملكا لأحد، ثم جاء من يثبت بينته وبراهينه وصكوكه على أرض أنها ملك له، فإن هذا لا يجوز أن يأخذ مال مسلم بغير حق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة منه. وقال عليه الصلاة والسلام إن كل في خطبته في منى: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم: ألا هل بلغت؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: اللهم فاشهد. فلا تنبهر بهؤلاء الوثابين الذي يثب على أرض ربما يعني بعضلاته وجبروته فيبسط عليها، وربما عمل له بعض السكوك وبللها بالماء وذهبها إلى المحاكم وزيفها. هذا ينبغى أن يذكر بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة، طوقه. وأنت أنظر كم سيطوق وكم سيحمل من ترابها وثقلها من 7 أراضين، من 7 أراضين وهو يتحمل ذلك. وهكذا قصة سعيد بن زيد مع أروى بنت أوس، أو مع تلك المرأة التي يقال لها أروى، حين ادعت أنه أخذ شيئا من أرضها وشكته إلى مروان بن الحكم، قال سعيد: أنا كنت أخذ شيئا من أرضها بعد الذي سمعت من رسول الله. قال: وما سمعت من رسول الله؟ قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتطع شبر شيء ماذا أخذ حق مسلم بغير حق أو شبر من الأرض طوقهم 7 أراضين. قال: لا أسألك بعدها بينة. سعيد بن زيد من المبشرين بالجنة، فقال: لأدعون اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. فما ماتت حتى عمي بصرها، وبينما هي تمشي في أرضها سقطت في حفرة فماتت في أرضها، استجابة لدعوة ذلك الرجل الصالح الصحابي رضي الله عنه. الشاهد: الظلم ظلمات يوم القيامة، فإياك أيها المسلم أن ينزغك الشيطان أن هذا ربما تستفيده، هذا أشد ضررا عليك في الدنيا والآخرة، وجب عليك أن تتخلص من ذلك. هذه عبارة عن نصيحة تتمة للموضوع، وإلا فالحكم سبق بيانه في ذلك. وإذا أثبت براهينه على أرضية هي له يرتفع ذلك الذي قد أخذ منها ما قد أخذ، وليس لعرق ظالم أصلا، بل حتى البذر الذي فيها والثمر أو الغراس، سواء كان من نخل أو كان من عنب أو كان من رمان وغير ذلك من الغرائس، فإنه ليس له إذا أثبت ذو الحق حقه، ليس له وليس لعرق ظالم حق، ليس لعرق ظالم حق يرتفع مباشرة. اختلف أهل العلم في تعويضه ومقابل أتعابه، فالصحيح أنه ليس له من ذلك شيء للحديث المذكور. هذه خلاصة ما يتعلق بالمسألة تكرارا لما قد تقدم الجواب عنه أو إضافة إلى ما سبق.
بارك الله فيكم. السؤال السابع: ما حكم قصة أبي يزيد البسطامي التي مع أحبار اليهود، هل هي صحيحة؟
القصة قصة مكذوبة. أبو يزيد البسطامي اسمه طيفور، هاتوا ترجمات ما ميزان الاعتدال. طيفور صوفي ضال، وهذه القصة جئت بها لتسمعوا فيما فيها من هذيان وتكلف. ميزان الاعتدال الحافظ الذهبي ترجمة طيفور بن عيسى، قال: هو أبو يزيد البسطامي شيخ الصوفية، له نبأ عجيب وحال غريب، وهو من كبار مشايخ أي الصوفية، إلى قوله: وقد نقلوا، ذكر عنه بعض الكلام فيه نظر، وقد نقلوا عن أبي يزيد أشياء الشأن في صحتها، منها سبحاني سبحاني ما أعظم شاني، الجنة لعبة صبياني، ومنها قوله: وما في الجبة إلا الله، أي أنه هو الله، ومعناه أنه اتحادي، عقيدة الاتحادية، الذين هم أكثر من اليهود النصارى، يعتقدون أن كل ما في الكون هو الله، من شجر ومجر وحدر وحجر. قال: ما في الجنة إلا الله، ما النار، أما النار لأستندن إليها غدا وأقول: اجعلني لأهلها فداء، أو لأبلعنها، أو لأبلعنها، أي أبلع النار. ثم قال: هب لي هؤلاء اليهود، ما هؤلاء حتى تعذبهم اليهود. هذه أقوال زندقية تنقل عنه ومشهورة عنه، علقها الذهبي بثبوت صحتها ولكنها مشهورة عنه، والرجل مشهور أنه صوفي ضال هذا. والقصة يقرأها أخونا وتسمعون ما فيها من هذيان، قصته مع اليهود.
كان أبو يزيد البسطامي شيخ البصرة في خلوته، فأتاه طائف فقال له: قم يا أبا يزيد واذهب إلى دير اليهود في سمعان، فاحضر معهم عيد القربان، فإن لنا في ذلك.
يعني أتاه آتن، يمكن شيطان، ولا يقول له كيف يقول له: قم يا أبا يزيد واحضر مع اليهود في ديرهم، والبس الصليب والبس الزنار، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، هذا شيء لا يرضاه الله. فإذا وحي شيطان، شياطين الإنس، وحي شيطاني، شياطين الإنس والجن يحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. هذا إن ثبتت، وإلا هي لا أصل لها القصة، لا أصل لها من أساسها.
فإن لنا في ذلك شأنا وأنت في حراسة رب الأكوان. ثم لبس أبو يزيد الزناد الأسود والصليب الزناد الأسود والصليب، وذهب إلى الدير، فوجد فيه 500 راهب، فاختبأ بينهم، فقال كبيرهم: أشهد يا قوم أن بينكم رجل على دين محمد. فازداد أبو يزيد خوفا، فقال الراهب مرة أخرى: يا محمدي، أسألك بحق محمد عليك ألا خرجت من بيننا. فقام
يا محمدي، أي يا أبا يزيد، يعني عرفه اليهود أن فيهم رجل محمدي، وإنما ما عرفوا صورته لكن شعروا.
فقام أبو يزيد من بينهم فقال للراهب: أنا أبو يزيد البسطامي. فقال الراهب: يا أبا يزيد، دخلت ديرنا بغير إذننا، وإني أسألك أسئلة، فإن أجبت عنها تركناك، وإن لم تجب عنها قتلناك. فقال أبو يزيد: اسأل والله على ما نقول شهيد. الأول من هو الأول لا ثاني له؟ هو الله قال أو هو الله الواحد القهار. من هو الثاني لا ثالث له؟ هما الليل والنهار.
من حتى هذه الأجوبة ركيكة، الثاني لا ثالث له هو الليل والنهار، هذا يعني ماذا أخلى رب العالمين من الوجود. ها،
من هو الثالث لا رابع له؟ العرش والكرسي والقلم. من هو الرابع لا خامس له؟
وحتى هذا الجواب أيضا كلام مهلهل، الثالث لا رابع له، العرش والكرسي والقلم، وهكذا اللوح، وهكذا أيضا يعني أشياء خلقها الله سبحانه وتعالى كثيرة، كيف يقال لا ثالث له؟
من هو الرابع لا خامس له؟ الكتب المنزلة القرآن والتوراة.
وهذا كذب مفضوح، فإن الكتب غير محصورة، كتب الله عز وجل التي أنزلها، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، ما من نبي إلا ومعه كتاب وميزان، وقال الله منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وقد جاء في الحديث عن عدد الأنبياء قال 60 و300 أي الذين قد ذكروا وإلا فهم غير محصورين، فكيف قال رابع له؟ يدل أنه كذاب.
الكتب المنزلة القرآن والتوراة والإنجيل والزبور. من هو الخامس لا سادس له؟ الصلوات الخمس. من هو السادس لا سابع له؟ الأيام التي خلقها التي خلق الله فيها السماوات والأرض. من هو السابع لا ثامن له؟ السماوات السبع. من هو الثامن لا تاسع له؟ حملة العرش. من هو التاسع لا عاشر له؟ الرهط المفسدون في الأرض من قوم صالح عليه السلام. ما هي العشرة الكاملة؟ صيام متمتع في الحج. ثم سأل أبو يزيد اليهودي سؤالا وقال له ما مفتاح السماء؟
ما مفتاح السماء
والجنة؟ فقال اليهودي والله لا أجيبك عنه أبدا. فقال له الرهبان لقد أجابك عن خمسة وخمسين سؤالا وأنت تعجز عن سؤال واحد. فقال لهم اليهودي والله ما عجزت ولكن أخاف أن تتركوني. فقالوا له بل أجبه. فقال كبير اليهود مفتاح السماوات والجنة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
يعني في نهاية المطاف بعد أن سأل اليهودي أسئلة كثيرة منها العشرة المشهورة هذه المكذوبة، أنه سأله أبو يزيد قال له ما مفتاح السماوات والأرض والجنة؟ قال لأصحابه أخشى أن تتركوني. قالوا لا نتركك. قال مفتاحه أشهد أن لا إله إلا الله. نعم. ها،
فشهد كل الرهبان شهادة الحق.
فشهدوا كلهم شهادة الحق، أسلموا. ها،
وأسلموا وقطعوا صلبانهم الصليب. وصلى بهم أبو يزيد صلاة العشاء ثم رجع إلى داره فسمع هاتفا يقول له أنت يا أبا يزيد لبست في شأننا زنار.
أنت يا أبا يزيد لبست من شأننا زنارا ولبست الصليب، يعني أن الله أقره على ذلك وأمره بذلك وأوحى إليه ذلك، وهذا ادعاء أنه ينزل عليه وحي، وكل هذا من أكاذيب الصوفية التي لا أساس لها من الصحة. وأبو يزيد البسطامي ضال، من جنس الحلاج حسين بن منصور. حسين بن منصور الحلاج ذكروا في ترجمته أنه قال لأصحابه يذهب بعض مريديه يعني يخبئون بعض الحلوى وبعض الأشياء التي يحتاجونها من اللحم والفاكهة، فثم لما أصبح من اليوم الثاني قالوا نريد يعني ماذا أننا نذهب رحلة فسحة. فقال إلى أي جهة؟ قالوا جهة كذا، وقد تواطأ مع بعضهم على هذا، فذهب قالوا نأخذ ماء نأخذ طعاما نأخذ زكاة. لا، هذا يخرم التوكل. ثم لما وصل إلى ذلك المكان قال جعنا يا حبيب، عطشنا يا حبيب. قال ماذا تريدون؟ قالوا نريد لحما ونريد فالوذج ونريد الأشياء التي سموها. فذهب وحفرها وقال خذوا، على أنها يعني نزلت من السماء. هذا من أكاذيب الصوفية ما أسمى الأساس له. وكان معه بركة يصلح فيها يربي فيها الأسماك، يجمع الأسماك يضعها فيها. ثم جاء بعض مريديه قال نريد السمكة من بحر كذا وكذا، قال اجلسوا، وذهب ونزعها من البركة وأتى بها إليه وقال خذ وعدها ترتعش. ثم خرج واحد من الناس على غير قصد فرأى البركة فأخذ سمكة من جنس تلك التي أتى بها وأتى بها إليه. قالوا ما هذا؟ قال هذا من البحر الذي آتيتنا به، البحر الذي جئت بالسمك منه، هذا من اختراقات الصوفية، ولهم من ذلك عجائب كثير. حتى إن الشعراني ينقل عنه يقول: مريدي تمسك بي وكن بي واثقا أحميك في الدنيا ويوم القيامة. فقالوا: أيا هذا تركت صلاتك وما علموا أني أصلي بمكة. أيقفز يخطو من بلده إلى مكة خطوة واحدة ويصلي ويرجع ما قد صلوا؟ ذكر ابن الجوزي في تلبيس إبليس أن بعض هؤلاء الذين يزعمون أنهم يصلون في مكة وما يصلون ولا ركعة، واعبد ربك على مبدأ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، بمعنى أنه إذا أتاه اليقين ما يصلي، يترك الصلاة ويصير كافرا. بعد ذلك حمله الشيطان، هذا في تلبيس إبليس، حتى أوصله إلى مزبلة ورجم به في المزبلة، وهو يظن أنه يصلي في مكة. فلما أصبح أصبح في المزبلة والناس يرون المزبلة. أين ذهبت؟ قال: كنت أظن أن ذهبت إلى مكة فأصبحت في هذا المكان. الشاهد أنه تلاعب بهم الشيطان من جنس هذا. ذكرنا هنا نماذج على أن أبا يزيد من هذا الصنف الذين لهم هذه المخرقات. تفضل، بارك الله فيك.
بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم. السؤال الثامن يقول السائل: ما حكم من يصنع طعاما لمن يذهب إلى زيارة قبر هود المزعوم؟
يصنع
ما حكم من يصنع طعاما لمن يذهب إلى زيارة قبر هود المزعوم؟
لا، ما يجوز هذا، يعني معناه يعينه على هذه الزيارة. أولا، قبر هود ما يعني دعوة، مجرد دعوة أن هود عليه الصلاة والسلام قبر في ذلك الموضع، ما لهذا أساس؟ قد ألفت في ذلك عدة رسائل في عدم إثبات وجود قبر هود عليه الصلاة والسلام في ذلك الموضع، هذا شيء. نقل بعض أهل العلم أنه لا يثبت تعيين قبر نبي من الأنبياء غير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المقبور مكانه بالمدينة، وما عدا ذلك من الأنبياء كدانيال، وكذلك أيضا دعوة قبر يوسف جاء في قصة أن قصة موسى أيضا قد أنكرها بعض العلماء، كلها فيها نظر على هذا التحديد أنه قبره هناك لا يثبت. ثانيا، أن هذه الزيارة زيارة شركية لا يجوز التعاون عليها، ولا يجوز البيع والشراء فيها بما يمكن لهم من مزاولة شركيتهم، للدليل المذكور: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على العدوان.
بارك الله فيكم. وما حكم من يخرج إلى السوق الذي يمر فيه أصحاب الزيارة ويبيع لهم ويقول ليس معي موسم إلا هذا، فما نصيحتكم له؟
النصيحة أن هذا بيع ما يجوز، وبيع كسب غير طيب، اجتنب ذلك.
بارك الله فيكم. السؤال التاسع: ما حكم الهدايا التي تعطى لأشخاص من أهل البلاد الذين لم يذهبوا زيارة؟
وهذه الهدايا كدعوة، هذه الهدايا كدعوة إلى الزيارة وكتبجيح لذلك الفعل الذي حصل لهم، فلا تقبل، لأنها هدايا من وسائل شركيات ومما يدعى به إلى ذلك المحرم.
بارك الله فيكم. السؤال العاشر: ما حكم الحفلة الختامية للدورات الرجالية والنسائية مع توزيع الجوائز التحفيزية للجميع؟
من حيث أنه يحفز طلابه ويذكرهم بالله ويحثهم على العلم ويحثهم على الخير، هذا أولى وأفضل من ما يتعلق بالحفلات الختاميات، فإن هذا جاء من أزمنة متأخرة، الحفلات الختاميات عند إكمال كتاب وعند إكمال كذا وعند كذا للتحفيز. وإلا فالذي نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في زمن حفظ أناس القرآن وحفظ أناس محفوظات كثيرة، وهكذا أيضا لهم من المكارم ولهم من المناقب، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلهم حفلا واجتماعا لتحفيزهم، ولكن كان بالثناء الحسن لكل نبي حواري وحواري الزبير: والله يا معاذ إني لا أحبك فأوصيك أن لا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهكذا أيضا في فضائل أبي بكر وفي فضائل عمر يثني عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه من التشجيعات الجيدة ومن التحفيزات الطيبة التي كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم به أسوة، أفضل من ذلك الذي يصنعونه الختاميات.
بارك الله فيكم. السؤال الحادي عشر: هل يجوز أن أترك البنات يذهبن لحفلات الروضة التي تحصل فيها أناشيد مثل أناشيد طيور الجنة ويحصل فيها حضور الرجال والنساء، وماذا على أولياء البنات؟
الجواب: لا يجوز هذا الفعل، لا سيما بما يتضمنه من سماع الأغاني ومن القول الزور أن هذا طيور الجنة، ومعناها أن هؤلاء أن المغنين من الصبيان هؤلاء يعني بما فيه من الأغاني والمجون وما إلى ذلك مما فيهم من المنهيات هؤلاء يوصفون بطيور الجنة. هذا تقليب للحقائق، هذا تشجيع للأولاد على الباطل، شجع الأولاد على الباطل الأغاني وعلى ذلك، ومن فعل ذلك أنهم طيور الجنة. على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع امرأة تقول طوبى له طير من طيور الجنة قال ما يدريك، وأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليها، إن الله خلق الجنة أهلا وهم في بطن أمها خلق النار أهلا. فهذا الجزم بأنه من طيور الجنة حتى ولو لم يفعل هذه المعصية خطأ. مر أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربهم عليهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فهذا تشجيع لهم الاختلاط، وتشجيع لهم على التربية السيئة والأغاني الماجنة، واستحلال ما حرم الله من المعازف. وفي حديث في الصحيح البخاري يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف يزنون في غضب الله، ويسمع لهم ويشجعون على ذلك ويسمون بطيور الجنة. مثل هذا باطل، باطل ركب عليه باطل. الأغاني محرمة وركب عليها مدح فاعلها أن هؤلاء الأطفال الذين يغنون بتلك الأغاني أنهم من طيور الجنة على اختلاطهم وترويضهم على أن يكون بنات بنين، وكذلك على أغانيهم وعلى باطلهم ولا سوء تربيتهم. هذا خطأ، ولا يجوز حضور مثل هذه المجالس، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، لا يجوز حضور أماكن الزور واللغو. ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. وابن عباس وابن مسعود يقسمان أو يبينان أن له الحديث هو الغنى، فمثل هذا يقال عنه طير من طيور الجنة؟ والله هذا من العجائب. نعم، وهكذا المناهي الكثيرة في الخطأ. إن من عجائب الأمور تقي بالحقائق يا إخوان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه إلا قاموا عنه كأن يقيفوا إيقوم عن جيفة حمار. وقال صلى الله عليه وسلم كان حالهم حسرة وتره، أي أنهم يحسرون على ذلك المجلس. فمجلس يحضر في هؤلاء يحضرون نساء أو غير، هذا مجلس حسرة في طيور الجنة ولا نسور الجنة. ما في هذا من هذا الحقيقة شيء، لا طيور الجنة ولا شيء. هذا تقليب الحقيقة، هذا خطأ، هذا باطل. وسمع هذه الأغاني محرمة فيها دف وفيها مزامير أو فيها مثلا من تلك الأشياء التي هي من الأغاني، هذا خطأ تجتنب.
بارك الله فيكم. وما هي نصيحتكم لمن يجعل مدرسة الروضة في مصلى النساء الملحق بالمسجد؟
يذهب أولاد بنين مختلطون،
لا بس يكون فيها أناشيد، فيها كل شيء،
والأناشيد من جنس هذا تجتنب. تقدم الجواب عنها. تفضل.
بارك الله فيكم. السؤال 14، تاجر صاحب دكان له دين عند الناس وعليه دين في رأس ماله، فإذا حال الحول وبلغ المال النصاب هل ينقص من رأس المال الدين الذي عليه؟
إن كان له دين يستغرق ماله كله فإنه في حكم من لا مال له يزكى فليس عليه زكاة. وإن كان له عليه له بعض الديون وله بعض المال وإنما أضيف بعض المال إلى بعض فإن هذا يزكيه، ولو كان له عند الناس ديون كونه يخصمها يضيفها، ما يقول يخصمها بل يضيفها إن استطاع أن يضيفها، إن كان من أدى إليه الدين مؤديا، الذي عنده الدين مؤديا ليس بخائن وليس ماطل، فإنه عند كثير من أهل العلم أنه يزكيها. أما إذا كان عند من يخشى تلف المال عنده فيصبر حتى تعود أمواله ويزكيها عند قبضه لها، هذا هو القول الذي عليه الفتوى عند كثير منهم. الحول الأول زكى عنها،
الحول الثاني وما أدى الدين
وما قد رجعت عليه،
ما قد رجعت
يزكيها إن كان عند مؤدين، إن كان يرى منه الوفاء إنما أبطأ لي موعد الله أو أبطأ كذلك لعذر إنما إلى ذي زكيه.
أحسن الله إليكم. رجل عنده بقر كثيرة معدة للبيع، فكم زكاتها؟
جاء في الذي عليه جمهور العلماء من كل 30 تبيع أو تبيعه زكاة البقر، حتى وإن كان معدا للبيع وحال عليه الحول بلغ النصاب 30 من البقر وحال عليه الحول، في كل 30 تبيع أو تبيعه.
أحسن الله إليكم. بالنسبة للمؤذنين في شهر رمضان، هل يؤذن وبعدها يفطر أم يفطر ثم يؤذن؟
إذا أذن على الوقت بحيث أنه دخل الوقت ورأى الليل أقبل منها هنا، الليل يقبل من جهة المشرق عمرة، والنهار أقبل منها هنا أي غربت الشمس وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم. فإذا أذن على غروب الشمس بحيث تبين له أنه قد أقبل من هنا والنهار أقبل من هنا، نعم يفطر، يفطر مباشرة ثم يأذن، ولو أفطر بشيء يسير للحديث المذكور فقد أفطر الصائم، وهنا خبر يراد به الإنشاء.
أحسن الله إليكم. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحن من هرجيسة أرض الصومال، نسلم عليكم، نرجو التكرم بإجابة عن بعض الأسئلة حفظكم الله. السؤال الأول: كثرة الشركات التي تتعامل بالمرابحة في أرض الصومال مثل البنوك والمصارف، حيث إذا أردت شراء عقار أو أرض أو سيارة يذهب إلى البنك أو المصرف لرؤية العقار أو السيارة ويشتريه ثم يبيعه لك بالتقسيط بزيادة، فما حكم هذه المعاملة، وما نصيحتكم لمن يتعاملون بذلك؟
هذه المعاملة رائجة في كثير من المكان، يظنون يحسبون أنهم واقعون في حيلة صحيحة وهي حيلة غير شرعية. ونذكرهم بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحاب السبت، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس ما كانوا يفسقون. فلما عاتوا عما نهوا عنه قلنا لهم: كونوا قردة خاسئين. نهاهم الله عن الاصطياد يوم السبت، فوضعوا الشباك في البحر باقية في البحر، وتأتي الأسماك وتبقى فيها تدخل فيها، ولا يسحبونها إلا يوم الأحد. فهذه حيلة، ظنوا أنهم بذلك سلموا من المنهي عنه، فمسخهم الله قردة خاسئين بسبب هذه الحيلة المحرمة. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت يهود فتستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل. لهذا ننصح بالبعد عن هذا التعامل الذي فيه شيء من الحيلة على الربا. إذا أردت من صاحب البنك فلوسا نقدية ويقرضك فلوسا نقدية الألف بألف ومئة، هذا ربا واضح؟ ربا لا شك فيه، ما أحد سيختلف في ذلك، اثنان لا تتضح فيها أنزال، هذا ربا لا شك فيه. طيب، هو من أجل يخرج من الربا يقول: أنا أشتري لك سيارة. لا، هو عند سيارة ولا يريدها، وربما كتبها باسم المشتري وما يبحثها إلا عند مجيئه وطلبه، فإذا اشتراها يعني وأداها له سجلها عليه مثلا بدل المليون مليون ومئة، هذا الربح من جسمه إذا أقرضه وطلبها نقدا، فهو احتيال على الربا، ننصح بالبعد عنه. دعوا الربا والريبة، قال عمر رضي الله عنه: دعوا الربا والريبة.
بارك الله فيكم. السؤال الثاني: ما هي نصيحتكم لإخوانكم السلفيين في أرض الصومال؟
نصيحتنا لهم بالتواصي بتقوى الله عز وجل وبالسنة والتوحيد وما قد تذكرناه فيه خير.
قول سائل: في ليلة المولد أو النصف من شعبان يحصل هناك إقبال على أصحاب المحلات من ملابس أو وأطعمة، فهل هناك حرج علينا إذا بعثنا لمن يحيون هذه الليالي؟
الاحتفال بليلة النصف من شعبان بمزيد من الأطعمة ومزيد من الألبسة ومزيد مما يعني لها ميزة على غيرها في القيام أو الصيام أو غير ذلك من المحدثات، وإنما جاء يعني بعض أهل العلم يجزم أنه لا يثبت في فضل شعبان إلا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصوم في شهر شعبان. زد على ذلك أنه ممكن أن يثبت أيضا على أنه إن سلم من العلة ما حسنه العلامة الألباني رحمه الله صححه في سلسلته الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يتجلى في ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل جميع الناس إلا لمشرك أو مشاحن، لجميع الناس إلا لمشرك أو مشاحن. هذا حسنه بعض أهل العلم إن سلم من العلة، وإلا فالعلماء يجزمون أنه لا يثبت لما تقدم، وهو الصيام فيه، كثرة الصيام فيه. وحديث إذا انتصف شعبان لا تصوموا حديث معل، أعله جماعة من الحفاظ كما في لطائف المعارف لابن رجب وغيرها. هذا أمر ينبغي اجتنابه، الاحتفال بليلة النصف من شعبان أمر ينبغي اجتنابه.
بارك الله فيكم. السؤال الذي يليه: ما حال حديث نزول الرب في ليلة النصف من شعبان؟
ذكرنا قبل ليلة في درسنا أو في بعض الأسئلة أن الحديث لا يثبت. جاء من حديث حجاج بن أرطاه، من سيجيب على هذا السؤال؟ ما حال حجاج بن أرطاه؟ فيه لين ضعيف ومدلس، وفيه تيه أيضا، يذكرون في ترجمة أنه به تيه، وقد عن يرويه عن يحيى بن أبي كثير. هل وصف بالتدليس أم لا؟ مدلس من الطبقة الثالثة أو أكثر. نعم، وقد عن وعن عروة بن الزبير، ولم يسمع من عروة بن الزبير، ففيه انقطاع من عدة وجوه، فيه ضعف، لا يثبت حديث النزول، نزول الرب في ليلة نصف من شعبان بهذا التخصيص لا يثبت، بل الثابت في الصحيحين وغير الصحيحين ينزل ربنا في كل ليلة إلى السماء الدنيا الثلث الأخير من الليل، فلماذا خصصت هذه الليلة من غيرها من الليالي؟ يدل على نكارة المتن، حتى المتن ننكر إذ يخصص فقط هذه الليلة مع عموم الأدلة. وقد ساق ابن مندى جملة من الأحاديث في نزول الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل كل ليلة فينادي، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. الحديث متفق عليه، وجاء في خارج الصحيح عدد من الصحابة، وهذا أرجحه. نعم، لا يثبت لا سندا ومنكر متنا، لا يثبت سندا وهو منكر متنا.
بارك الله فيكم. السؤال الذي يليه: ما حكم زواج المسلمة بنصراني وماذا تفعل بالعقد؟
زواج المسلمة بنصراني من أقبح المعايب والمثالب والذنوب، لقول الله سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولأعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولأعجبكم. والنصارى من أسوأ المشركين، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قال الله سبحانه: لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، قال الله سبحانه: لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وأهل النار وما للظالمين أنصار. فعيسى عليه الصلاة والسلام يبين أنهم مشركون، وأن من أشرك بالله حرم الله عليه الجنة وأهل النار، أبان الله ذلك عنه وأخبر عنه، فدل هذا على أنه تزويج من ليس لها بولاية، لا ولاية له عليها، فما جعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، ولا يصح عقد في ذلك البتة، ويكون نكاحا باطلا محرما، نكاح سفاح لا يعتبر حتى نكاح شبهة، بل نكاح فساد وزنا.
بارك الله فيكم. السؤال الذي يليه: ما حد عورة المرأة عند النساء؟
الجمهور أن حد المرأة عورة المرأة عند المرأة من السرة إلى الركبة. نعم، كما أن عورة الرجل عند الرجل عورة مغلظة، والعورة المخففة أيضا الفخذان عورة، الجمهور على ذلك. وفي المسألة خلاف، الأولى التورع والأولى للمرأة مزيد التستر حتى بين النساء، لأدلة وردت في ذلك، هذا القدر نكتفي به، ونسأل الله عز وجل أن يدفع عن الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين.